أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر البحث بأن الشيخ الأعظم ذكر بأن مقتضى الأصل في المسألة حرمة العمل بالظن، وهذه الحرمة ترجع إلى حيثيتين: حيثية التعبد والتشريع، وحيثية طرح الدليل والأصل في المسألة. ثم نبه في آخر هذا الكلام على أنه إنما يصح تأسيس هذا الأصل بهذا النحو بناء على أنه العمل بالدليل أو العمل بأصالة الظهور، أو يعني بعبارة جامعة، العمل بالأصول اللفظية والأصول العملية لم يؤخذ في موضوعها عدم الظن بالخلاف. فمتى ما فرض أن هنا أصل وجب العمل به حتى وإن قام ظن على الخلاف. وأما لو بنينا على أن موضوع حجية الأصل سواء كان أصلا لفظيا أو أصلا عمليا هو عدم الظن بالخلاف، بحيث لو ظن بالخلاف فلا يتنقح موضوع حجية وجواز العمل بالأصل اللفظي أو الأصل العملي، فلا يصح تأسيس الأصل بالنحو المذكور، لا بالحيثية الأولى أو حيثية التعبد، ولا بالحيثية الثانية. وهذا يحتاج إلى بيان، فنقول نشرح كلام. تارة نتكلم عن الأصول اللفظية، وتارة نتكلم عن الأصول العملية. والمراد من فالكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى الأصول اللفظية. المراد من الأصول اللفظية هي تلك القواعد والأصول العقلائية التي يرجع إليها عند الشك في المراد، وهذا ما يسمى عندهم بالأصول المرادية، كأصالة عدم التخصيص، أصالة عدم التقييد، أصالة عدم القرينة، أصالة العموم، وما شاكل ذلك من الأصول الذي بحثها الشيخ المظفر في ماذا؟ في بحث الظواهر المسمى بالأصول المرادية. ووقع بحث عندهم، وسيأتي من الشيخ إن شاء الله، أن هذه الأصول اللفظية هل ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، أو أنها ترجع إلى أصالة الظهور، أو أنه أصالة الظهور شيء في قبال أصالة عدم القرينة، وهذا سيأتي بحثه. ولكن المهم هو أنه إذا شككت في مراد المتكلم يمكن أن نتمسك بأصل، ويسمى هنا مثلا أصل الظهور. مثلا إذا قال المتكلم أكرم العالم، فاستعمل صيغة الأمر، تارة نطمئن بأن مراده الوجوب فلا معنى للأصل المرادي، لأن الأصل موضوعه الشك. تارة يقع الإشكال أو النزاع أو الاشتباه والتشكيك، هل أنه أراد الوجوب عندما استعمل الصيغة أو لا؟ فيقال مقتضى أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد التصوري، وكذا أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، وهذا أصل عقلائي يرجع إليه بقراء بأدلة في محلها،
هو أنه يحمل كلامه على أن مراده الجدي هو المراد الاستعمالي الذي هو المراد التصوري الوضعي. فهذا أصل رجعنا إليه عند الشك في وين؟ في المراد. وكذا لو ورد نعام أكرم العلماء وشككنا هل ورد مخصص أو لم يرد مخصص يقول لا تكرم العالم الفاسق، فشككنا في التخصيص، فيتمسك بأصالة الظهور، هذا الدليل الأول في العموم لإثبات وجوب إكرام العالم الفاسق. وقع نزاع أن هذه الأصول اللفظية المرادية هل مشروطة بعدم الظن بالخلاف أو غير مشروطة بذلك؟ فهنا اختلاف بين المحققين والأعلام. الشيخ الأعظم يرى أنه هذه الأصول العقلائية اللفظية سيالة ولا دليل على تقيدها بوجود الظن في الخلاف، فإنه متى ما استعمل المتكلم صيغة الأمر وشككنا في مراده، العقلاء يعملون أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي والمراد التصوري حتى لو كان هناك ظن شنو بالخلاف. ولهذا لو والمنبه على ذلك لو قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، فالعبد لم يعلم هل أن مراد المولى من استعماله للصيغة البحث الوجوبي الطلب الوجوبي، فظن بأنه لا يريد الوجوب، ظن ولو أنه أسباب من هنا وهنا، ظن أنه لا يريد الوجوب فلم يذهب إلى السوق. فلما جاء الضحى وقال أين الله؟ قال لم أأتي بالله. قال أنا أما قلت لك اشتري اللحم من السوق؟ فيقول العبد الدارس في الحوزة اشتري صيغة أمر، وصيغة الأمر إنما يتمسك لإثبات ظهورها في الوجوب ما لم يكن عندي ظن على الخلاف، وكان عندي ظن على الخلاف فلم أستطع أعمل أصالة الظهور العقلائية. ماذا يقول له المولى؟ يقول له اترك عنك هذه الفلسفة، ويضربه بالعصا. واضح؟ فما يفيد يقول اتبع مسلك يقول الظن بالخلاف الظن بالخلاف. العقلاء يقولون أنها صارت الظهور حجة ولا عبرة بظنك على الخلاف، لأنه الظن بالخلاف ليس بحجة، لا أثر له. هناك مسلك آخر في قبال هذا المسلك يقول هذه الأصول عقلائية، والأصول العقلائية دليلها السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا نحرز انعقاد السيرة على العمل بأصالة الظهور إذا فرض وجود الظن على الخلاف. إذا ظنوا بالخلاف لماذا يعملون بأصالة الظهور؟ هذه الأصول عند العقلاء طريقية للواقع، متعبدية هو ما في تعبد عند العقلاء، طريقية إلى الواقع، والطريقية للواقع تنثلم مع فرض وجود المزاحم وهو الظن بالخلاف. فلا يحرز، إن ما أحرز العدم لأخل لا يحرز، ماذا أنه قيام السيرة على العمل بأصالة الظهور عند الظن بالخلاف. ولهذا ذهب جمع من الأعلام، ولعله درستم في كتب أخرى، بأن الظهور مشروط حجية بعدم قيام ظن على الخلاف. هذا بلحاظ أي أصول شيخنا؟ الأصول اللفظية. وأما بلحاظ الأصول العملية فأيضا هناك نزاع، الاستصحاب، أصالة البراءة، الاحتياط الشرعي، هذه الأصول هل هي حجة مع وجود منشأ عقلائي على الخلاف كالظن؟ فإذا فرض عندنا ظن فقام منشأ على الخلاف، فهنا هل يحرز شمول الأدلة لمثل هذا المورد؟ أو أن هذا المورد هذه الأدلة خصوصا دليل الاستصحاب فإنه ليس إلا كما يقولون إرشاد إلى المرتكزل عقلائي كانت تذكرون في الحلقات قالوا أن الاستصحاب تعرفوا العصافير صحيح؟ العصافير تجي الاستصحابات على أي حال أن هذه هناك سيرة عقلائية قامت على الاستصحاب والدليل الاستصحاب محفوف بالسيرة أو الارتكاز العقلائي ومقتضى احتفافه بالارتكاز أو السيرة العقلائية تضيق موضوع حجيته بعدم وجود الظن بالخلاف بل ذكرنا في بحث الاستصحاب مفصلا هذا الباب أن عمدة الأدلة على الاستصحاب في زمانهم شنو؟ العاق أو السيرة العقلائية ومن ادعى التمسك بالنصوص عمم العلة بأن تعليل بنكتة ارتكازية كانت تذكرون لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشاك خب ما هو الدليل أنه ناظر إلى قاعدة كلية قال هذا تعليل بنكتة ارتكازية فيسلمون وجود نكات ارتكازية والنكات الارتكازية كما أنها تعمم من جهة تضيق من جهة أخرى ولهذا ذهب جمعون أن الأصول العملية إنما تجري مع فرض عدم الظن بالخلاف في قبال بعضهم تمسك بإطلاق الأدلة فعلى كل حال إذا بنينا على أن الأصول اللفظية والأصول العملية غير مشروطة في جواز العمل بها وحجيتها ماذا عدم قيام الظن على الخلاف بل هي حجة مطلقا صح كلام الشيخ المتقدم وأما يقول الشيخ لو بنينا على المسلك الآخر الذي يقول أن هذه الأصول مشروطة بعدم الظن بالخلاف لا يصح تأسيس الأصل بدعوى أن الأصل هو عدم جواز العمل بالظن لا بلحاظ التدين والتعبد ولا بلحاظ طرح الآخر والشيخ الأعظم لإثبات هذا المدعى ذكر أنه تارة نتكلم في زمان الانسداد وتارة نتكلم في زمان الانفتاح المقام الأول في زمان الانسداد إذا فرضنا بأنه لم يتيسر العلم واليقين بالمسألة الشرعية كما لو شك في وجوب صلاة الجمعة فهنا المكلف ركزوا يدور أمره بين أن يتبع طريقين فإما أن يعمل بظنه كما لو ظن وجوب الجمعة فيعمل بالظن وإما أن يعمل بالأصل الموجود في المسألة كاستصحاب الحرمة مثلا فيقول المكلف أنا في زمان الانسداد ويدور أمري بدوان بين أنه إما أن أعمل بالظن وإما أن أعمل بشنو بالأصل الموجود في الواقع الذي هذا الأصل على خلاف شنو على خلاف الظن فهنا يقول الشيخ الأعظم كما أنه لا دليل على التعبد بالظن لأن الفرض الشك في الحجية الشك في وجوب العمل فلا دليل على التعبد بالطريق الأول وهو الظن كذلك أيضا لا دليل على التعبد بالأصل الموجود في المسألة لأن الأصل إنما يجوز العمل به إنما هو حجة مع عدم الظن بالخلاف والمفروض أن المكلف الآن ظن بالخلاف فلم يتنقح موضوع جواز العمل بالأصل حتى يقال أن العمل بالظن ضرب وطرح للأصل كما قلنا سابقا ما يلزم ذلك فلا يصح التمسك بالمدلولات الالتزامية ولا البيانات السابقة والمفروض أن المكلف يدور أمره بين احتمالين والعقل في مثل هذه الموارد ماذا يحكم؟ يحكم بالتخير حيث إنه لا أولوية لأحد الطريقين على الآخر والمكلف لا بد أن يمتثل حينئذ يدور أمره بين كلاهما فهو مخير بينهما إن لم نقل بتقديم الظن لأنه أقرب للواقع كما يقولون في زمان الانسداد إذ بين في زمان الانسدار كما مر عليكم كما ذكرنا قد يقال بأنه لا بد من مراعاة مراتب الامتثال، فإن لم يمكنك الامتثال اليقيني فلا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي مع وجود الامتثال شنو الظني، والمفروض أن المكلف عنده ظن، فإن لم نقل بتعين الامتثال الظني لا أقل نقول بالتخيير. وحينئذ إذا قلنا بالتخيير فلا يلزم لا محذور التشريع والافتراء ولا محذور طرح الأصل. أما أنه لا يلزم طرح الأصل فواضح، لأنه الأصل لن يتنقح موضوع حجيته حتى يتنعقد المدلول الالتزامي الذي ذكرناه في الجلسات السابقة. وأما أنه لا يلزم التشريع فالمفروض أن العقل هنا حكم بالتخيير، وأن وظيفة المكلف كالدوران بين المحذورين هو التخيير، فالإتيان بأحد الطرفين ماذا تعبدا وإسنادا للشارع ليس فيه محذور وليس فيه حرمة بعد أن حكم العقل بالتخيير. هذا كله في أي زمان شيخنا؟ في زمان الانسداد، وقانا الله ونحن فيه من هذا الزمان زمان الانسداد. أما في زمان الانفتاح، المقام كم لنا الثاني؟ أما المقام الدوم الثاني وهو زمان الانفتاح أي مع التمكن من العلم، فهنا مسلكان. مسلك يقول مع انفتاح باب العلم لا بد للمكلف أن يعمل بالعلم واليقين، وحينئذ مقتضى ذلك عدم جواز العمل لا بالظن ولا بالدليل الموجود في المسألة. صحيح؟ إذا أنت عندك انفتاح حب أنه زرارة قال لك دليل موجود في المسألة، والمفروض أنك تستطيع أن تطرق باب الإمام أو تنتظر في صلاة الصبح تصلي خلفه وتسأله. بناء على هذا المسلك صحيح واضح لا يجوز لا العمل بالظن ولا العمل بالأدلة إذا فرض وجودها كالاستصحاب كالاحتياط أو ما شاكل ذلك في المسألة. أما لو قلنا أنه في زمان الانفتاح كما ذهب إليه جمع من الأعلام لا يجب تحصيل اليقين ولا يجب تحصيل الواقع، بل أن العقل في مثل هذه الموارد لا يحكم إلا بوجوب دفع الضرر المظنون. بيان ذلك وقع كلام عندهم في بحث الانسداد أنه ما هو الموجب للامتثال أصلا، ليش نمتثل؟ ما هو الموجب لامتثال التكاليف؟ من قال أنه يجب علي أن أطيع المولى؟ هناك مسلك يقول حق الطاعة، وهو دعوى الملازمة بين الخالقية والمالكية مع ثبوت شيء يسمى حق الطاعة. قالوا هناك ملازمة العقل يدركها، متى ما كان هذا خالق فلازم الخالقية أن له حق عليك ويسمى حق الامتثال حق الطاعة، أو يقال أن المالكية كونه مالك وأنت وجوارحك كلها مملوكة له يقتضي أن يكون المالك له حق على مملوكه الذي أوجده من مكان لم يكن مذكورا إلى أن أوجده في عالم الوجود له حق. مسلك آخر يقول لا، يعني فرق دقيقة أبحاث إن شاء الله أعلى تكمر عليكم محتاج تدقيق، لا ليست النكتة في مسألة الطاعة والامتثال وجود الملازمة، إنما هو من باب دفع الضرر بس. أنا عقلي المسكين الفقير ما أرى ملازمة، خلقني رحمه الله والديه ذاك يقول إلى مولاه خلقني أم مالك؟ أما أن عقلي يقول ما دام هو خلق لابد أن تعبده كل يوم خمس في الصلوات، لابد أن تصوم، أنا عقلي ما يدرك ببخيل، الناس يقولون ما عقلي ما يدرك هذه الملازمة. إنما أقول من باب دفع الضرر المحتمل، أو دفع الضرر خلاص المحتمل، من باب دفع الضرر لعله لو لم أعبده أدخل النار. فمن باب دفع الضرر أقوم بشنو؟ بالعبادة. ودفع الضرر أمر فطري لا أمر عقلي، تفتي فرق، الملازمة أمر عقلي ما يدرك الحيوان، لا دفع الضرر أمر فطري لأنه الفطرة التي منشأها الحيوانية هي تقتضي أن الإنسان ماذا حبا لنفسه خروبا من الضرر أنه يدفع الضرر. فمن باب دفع الضرار حينئذ نقول بالطاعة لا من باب. ولهذا لو كنت أعلم أن الله ما يعاقبني خلاص ما أتعبد ولا شيء وكل شيء ماكو، لأن لا أرى له حقا. أما دقيق يقول لا، حتى لو علمت أن الله يدخلك الجنة من حقوقه عليك بحكم العقل أن تفعل أن تعبده وأن تطيع. لو المولى قاعد نصك أيها العبيد أنا لن أدخلكم النار، نقول لا، عدم عبادته قبيحة لأن العبادة حق له، ومتى ما أديت حقه وإن كان لا يدخلك تفضلا منه وامتنانا عليك وامتنانا منه عليك لأنه ذو رحمة واسعة، إلا أن ما فعلته شنو قبيح. شفت المطلب؟ حتى لو هو قال أنا ما أعاقب، لكن هو له حق، هو بالحق ما يرتفع بحكم العاقب، غاية أنه لا يعاقب ولا يرتب العاثر. يقول لا، حتى لو قطعت بذلك بأنه لا يجوز، مثل لو أحد أنا أقطع بسأته نفس الشيطانية، يقول أنا أقطع أنا أنبذل لكن بيته إذا تبت شنو الله رحيم غفور بيته عليه. فهل لو قطعت قطع أنه الله لن يعاقبه لن يرتب أثران، هل المعصية الآن قبيحة أو غير قبيحة؟ لكن يقولون بلي قبيحة لأن هذا شنو منافاة للحق. لكن يقول لا، من باب دفع الضرر إذا قطعت بأنه ما في ضرر بعد خلاص ما في ضرر محتمل. ثم أصحاب المسلك الدوم دفع الضرر اختلفوا، دفع الضرر الواجب هل الضرر المحتمل شوف شيخ لأنك لا حمل أو الضرر المظنون ما يدركه العقل، دفع الضرر المحتمل أو دفع الضرر المظنون. فهنا مسلك، فبناء على دفع الضرر المحتمل نقول المكلف في زمان الانفتاح يعلم أن هناك تكاليف للمولى، فمن قال أنه يجب عليه الامتثال إنما هو من باب دفع الضرر المحتمل. ولو اتبع الطريق الظني في زمان الانفتاح فيحتمل الخلاف، لما يحتمل، ودفع الضرر المحتمل واجب، فلا يجوز له سلوك الطريق الظني لأن في سلوكه ضررا محتملا. أما لو بنينا على ما ذهب له جمع في ذاك البحث إلى أنه لا، ليس عندنا دليل على أن دفع الضرر المحتمل شنو واجبون، بل دفع الضرر المظنون شنو هو الذي يحكم العقل بوجوب الفرار منه. وإلا نحن في حياتنا كثير من الأضرار المحتملة لكن لا نرتب عليها الآن، لا أحتمل أني لو سافرت أقع في الضرر، أحتمل، فهل لا تسافر؟ أحتمل لو أنا الآن خطرت الشارع قطعت الطريق تأتي سيارة والعياذ بالله وخدا رحمة شكونا نصر بعدين، أحتمل ذلك؟ هل تقول تذهب إلى الحلاق؟ بعض العلماء تذهب إلى الحلاق، بعضهم ما يقبل تحلق هني، يقول أخاف، ما بذكر أسماء بعض الكبار من العلماء ما يقبل تحلق، يقول أحتمل الضرر أنه هذا يتم الغرض السكين وتقطع، هذا ضرر محتمل. لكن هل هذا يتوقف فيه عاقل أو عقلاء؟ واضح لا يتوقف من العقلاء، وهذا يكشف على أن الضرر المحتمل لا يجب دفعه، الضرر المظنون هو الذي يجب دفعه. فبناء على هذا المسلك نقول في زمان الانفتاح هب أنه يمكنني تحصيل التكاليف. متفقين المقطع؟ من قال لي أنه يجب علي امتثال التكاليف في زمان الانفتاح؟ دفع الضرر. صحيح، دفع الضرر، تقول دفع الضرر المظنون هو الواجب، أما دفع الضرر المحتمل والموهوم غير واجب. فلو سلكت طريق الظن فغاية ما يوجد في المقام أن الظن لن يصيب الواقع، أحتمل أنه لا يصيب، فهناك ضرر موهوم محتمل، ودفع الضرر المحتمل غير واجب. وحينئذ حتى في زمان الانفتاح يمكن أن أتكئ على العمل بالظن. وحينئذ إذا كان المرجع في زمان الانفتاح ماذا هو؟ دفع الضرر المظنون، والمفروض أن العمل بالظن لا ينقق موضوع دفع الضرر المظنون، فيجوز لي أن أعتمد على الظن بحكم العقل. وحينئذ إذا حكم العقل بشيء، إما أن نقول حكم الشرع به من باب الملازمة، أو ثبتت المعذرية، لأن أحكام العقل شنهم؟ قطعية، أو هي مو إذا قاموا حكم عقلي شنهم؟ وجدانات الإنسان، وجدانات شنو ترجع إلى أمور لا يحتمل فيها الخلاف. وحينئذ بناء على ذلك لا يلزم من العمل بالظن طرح الأصل، ولو لزم ذلك فلا يلزم منه دليل على حرمته. من قال أنه حرام أصلا؟ من قال أنه يجب علي أن لا أطرح الأصل في زمان الانفتاح؟ وكذا لا يلزم إسناد الشيء ويلزم التشك، لأنه أعلم بلحاظ هذه المقدمات أن لي أن أعمل بالظن، فيكون إسناد ما علم أنه يرضاه الشارع إلى الشارع، فلا يلزم لا محاذير ولا هم يحزنون. واضح الفكر شيخنا؟ خب، هذا ما ذكره المصنف. فإذا بناء على ذلك إذا قلنا بأن الأدلة والأصول اللفظية، يعني الأدلة، يعني أدلة الأصول العملية والأدلة اللفظية، لم يؤخذ في موضوعها عدم الظن، صح كلامك أيها الشيخ كما يقول. أما لو أخذ الظن ماذا؟ عدم الظن بالخلاف، أخذ عدم الظن بالخلاف، بحيث لو ظن بالخلاف فلا تشمله دليل حجية، لا وجه لتأسيس الأصل لا بالنحو الأول، يعني لا يلزم لا يصح تأسيس الأصل لا بلحاظ مسألة التعبد ولا بلحاظ حيثية طرح الأصل. هذا تمام ما أفاده المصنف في المقام. نقرأ ونعلق بعدين. قال، خلنا نفهم كلامه وش نقرأ. يقول: ثم إنما ذكرنا من الحرمة من الجهتين، يا جهة شيخنا، جهة التعبد وجهة طرح الأصل الأدلة، مبني على ما هو التحقيق من أن اعتبار الحجية جواز وجوب العمل حجية، اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة بصورة عدم الظن على الخلاف. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لا على وجه الالتزام حيثية الأولى ولا على غيره، ما هو غيره؟ حيثية الثانية، هو طرح الأصل. كيف؟ قال المقام الأول: أما مع عدم تيسر العلم في المسألة، يعني أي زمان كنا نتكلم؟ زمان الانسداد، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن كالاستصحاب، وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل، لأنه المفروض، لأنه مفروض البحث، لأن عندنا ظن بالخلاف وهو مشروط بعدم الظن بالخلاف. خب، فغاية الأمر التخير بينهما أو تقديم الظن، وضع العبارة لكونه، ليش قدم الظن؟ لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعين بحكم العقل بناء على زمان الإنسان الامتثال، كلما أمكنك الامتثال الأقوى انكشافان، فلا تصل النوبة إلى الامتثال الأدنى انكشافان. خب، إذا حكم العقل بالتغيير، إذا حكم العقل بالتخير، أحكام العقل قطعية، لو ظنية أحكام العقل قطعية، والقطع حجيته شنو؟ ذاتية، فيصح إسناده إلى من؟ إلى الشارع، فلا يلزم لا إشكال بلحاظ الإسناد ولا غيره. وأما مع التمكن من العلم في المسألة فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل فيها في المسألة بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما. يعني إذا بنينا في زمن الانفتاح لا بد أن شنو؟ لا بد أن تحصل العلم. فليت كلامكم. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، المهم تحصل الظن ليش؟ لأنه من باب أن دفع الضرر الموهوم غير واجب، وإنما دفع الضرر المظنون هو الواجب. فلأن العقل لا يحكم بأزيد، شوف ما قال العقل لا يحكم بأن الضرر الموهوم، هذا الضرر الموهوم منشأ لحكم العقل بوجوب تحصيل الظن. العقل ماذا يقول؟ لك أن تكتفي بالظن. ما هو منشأ حكم العقل؟ أمر وجداني، وهو أن دفع الضرر الموهوم غير واجب، وأن الواجب هو دفع الضرر المظنون. في المطلب والعقل إذا حكم حكم العقل قطعي لا ظني يا شيخنا، قطعي لأن الظن ما له أثر، أحكام العقل قطعية، وإذا كان حكم العقل قطعي هو حجيته ذاتية. شيخ قلب لنا الموازين، قلب الأبحار. قال كأما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن وأن الضرر الموهوم المحتمل لا يجب دفعه فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن. حتى لا تؤكد ما هو أن يجب يحصل امتثال تكاليف المال، لأن من باب دفع الضرار منشأها دفع الضرار، ودفع الضرار منشأ لحكم العقل بالامتثال. فالذي يدرك اللابدية العاق، لكن ما هو منشأه؟ هل منشأه الملازمة إدراك الملازمة، أو أن منشأه دفع الضرار؟ ماذا تقولون؟ أي باب شيخنا؟ وجدانكم مش حس دفع الضرار، وإلا لو ماكو ضرر ما سوي شيخنا. لو من باب لا أنا أدرك الملازمة، أنا أدرك الملازمة أنه متى ما خلقني فحينئذ، أو متى ما خلقني فيجب امتثال أوامره، متى ما كان مالكا لي وأنا مملوك له يجب. المالكية والمملوكية تقتضي ذلك، الخالقية والمخلوقية أقول لا، الخالقية الخالق خلقني الحمد لله إحسان تفضل من لم أكن شيئا مذكورا، أما أنا أقول لا بد أن أمتثل في أوامر، من وين؟ أنتم ماذا تقولون بوجدانكم؟ عقلكم يدرك الملازمة؟ اترك عنك كذا تجريدات الحوزة والكذا، أيوة يدركون الملازمة، أنت تدرك الملازمة، العرف يدرك الملازمة، العوام أو لا يقولون بابع حضرة وإلا لو أدري أنه ما يعاقبني ما أرى أنه له حق. حق ليش يثبت لي حق؟ متى ما خلقني ثبت لي أنه حق. النبي عيسى خلق بإذن الله، خلق من الطين، يخلق كان يسويها الطين وكذا، يفعل يصير موجود، موجود إنسان يحيي الأموات وكذا، فيقال أنه هذا يثبت لي يقول أنت خلقتني، وإن كان مخلوق طولي على أنت خلقتني، لك 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 حق أن أمتثل أوامرك. هل الخالقية تقتضي المالكية تقتضي؟
إذا ثبت
أن عقلا
لا قبل أن نتبع رفع، إذا ثبت أن هذا الشيء مملوك لهذا المالك زين يسمك على أنه يجب أن تسمت خالق
من وين؟ أنا مملوك مثل العبد، العبد مملوك ما هو الدل؟ العبد من قال أن العبد؟ بل هذا أول بحث الآن، عبد الموالي العرفية في زمان العبيد، أنا عبد اشتريتني معلا، أما أني أطيعك في كل أوامر، إنما هي من باب القانون العام، لأنه لو ما اتبعتك تضربني، توديني السجن تضربني، أو هناك قانون عام عشان ما يصير اختلال النظام، قالوا أن العبيد شنه لا بد أن يمتثلوا أوامر من مولاهم، لكنه لا ملازمة بين الخالقية، معناه الخالقية خب اعتباري على حال المملكة اعتباري، لا ملازمة على أي حال. هنا خلاف بعض العلماء يقول ما ندرك الملازمة هذه، إنما نقوم باب دفع الضرار واضح، وإنما هذه إذا واحد شوي خش آدمي كذا يكون يدركها بسبب بعض الملابسات الخاصة بالنسبة لهذا، أنه إنسان كذا مؤمن قضايا أخلاقية يقول هذا، أما إذا جردنا لا ندرك الملازمة عليها. بعضهم أنكر الملازمة قال من باب دفع الضرر. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم الميرزا تعليقهم. الميرزا الاشتياني أعلى الله في الخلد مقامه ذكر في صفحة 406 من النسخة المحققة لبحر الفوائد المزدان بتعبيره بمجموعة من حواشي الأعلام في حواشي صفحة 406 ذكر بأن ما أفاده الشيخ مشكل، إذ تارة نتكلم على مسألة حيثية أن العمل بالظن يلزم منه طرح الأصل، وتارة نتكلم عن حيثية الافتراء والتعبد والتشريع. والمهم في هذا البحث السيء والنكتة السيئة، أي حيثية له ثانية؟ أي حيثية سيئة له؟ ثاني، لأنه بحثنا في التعبد بالظن. الحيثية السيئة له ولا ركز عليها الشيخ العظام في أول البحث التعبد، والتي أقام الأدلة الأربعة التعبد. اترك الحيثية الأولى مهمة، فنرجع كلام الحيثية الثانية الذي ذكره الشيخ الأعظام يقول البحر الفوائد لا يفضي إلى جواز الإسناد ماذا اعتمادا على الظن، لا في لحاظ زمان الانسداد ولا بلحاظ أي زمان، زمان الانفتاح. تفتوا للنكتة. أما بلحاظ الانسداد فقال أن مقتضى الدليل التخير، ومقتضى التخير أنه له أن يسند إلى المولى، فأشكل على ذلك بأن غاية ما يستفاد من هذا الدليل وأشباهه الذي يجرى في مثل هذه المقامات التخير في مقام العمل، لا التخير في أي مقام، في مقام الإسناد والتعبد. أنت في مقام العمل مخير لأجل عدم العلم، لأجل الشك، بين أن تعمل بالظن أو تعمل بالدليل، لا أن تسند العمل بالظن إلى الشارع، فالإسناد حيثية لم يقم عليها دليل. غاية ما يحكم به العقل تخيرا أو تقديم الظن شنو؟ أنه في مقام العمل أنت مخير، وهذا لا يفضي إلى جواز الإسناد، بل لا بد أن تتوقف في زمان الإسناد. نظير الفقهاء في زماننا إذا وصلوا إلى مسألة ولم يقم دليل لفظي عليها ووصلت النوبة إلى أصل إلى الأصل العملي، غاية ما يقتضيه الأصل العملي تحديد الوظيفة في أي مقام، في مقام العمل، ولا يقول أن هذا هو رأي الشارع، ما يقول الجواز والبراهين رأي شيء، يقول لا وظيفتك في مقام العمل عند الشك في الواقع أنه أنت مطلق العنان، أنت يجب عليك الاحتياط، أنت مختار كذا تخير يعني. وهذه الوظائف الظاهرية لا تثبت شنو جواز إسنادها إلى الشر، لا تستطيع أن تقول ببركة الاستصحاب حكم الله في الواقع وجوب الجمعة، ما يجوز، هذا مقتضى الاستصحاب في مقام العمل الظاهري، لأن هذا حكم الشارع في الواقع. فحينئذ هذا لا يقتضي جواز الإسناد، بل لا بد من التوقف، والعقل غاية ما يدركه التخير، لأنه لا دليل على أحد الأمرين ولا مرجح، فأنت مخير في مقام العمل. وبهذا أيضا يتضح الكلام في أي زمان، في زمان الانفتاح، فإنه في زمان الانفتاح بالبيان الذي ذكره الشيخ العقل يدرك أنه في مقام العمل لا ملزم للعمل بالقطع واليقين، بل لأنه دفع الضرر المحتمل غير واجب، لك أن تعتمد في مقام العمل على شنه؟ على الظن، فغاية ما يفضيه الدليل جواز الاعتماد على الظن في مقام العمل، لا جواز مقتضى الظن إلى الشارع. فتقول حكم الله في الواقعة شنو؟ وجوب الجمعة، لأني ظننت بها من باب دفع الضرر المحتمل. وش دخل هذا في هذا؟ دفع الضرر المحتمل إنما تحدد شنو الوظائف العملية وما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، لأنها تحدد مسألة الإسناد وعدم الإسناد. فقال ما ذهب إليه الشيخ لا يخلو من إشكال ونقض وإبرام. فتأملوا هل ما أفاده هذا العلام الميرزا الإشتياني تامون، أو أن ما أفاده الشيخ، بل يصر الشيخ عليه يقول، حيث أن الشيخ قال شنو في أول شيء، إنما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبني على ما هو التحقيق كذا، وإلا شنو قال عبارة، وإلا أما إذا قلنا كذا فلقائل أن يمنع أصالة حرمة الظن. أقول أنه ولعله أو ولعله الشيخ الأعظم ليس في مقام التبني حيث عبر فلقائل أن يقول، هم وشنه شيخنا التعبير مد على جاز فلقاء قد يقال، يعني الباب أنه قد يقال، فلا يحرز أن الشيخ الأعظم يرى بحسم مبناه النهائي أنه لو بنينا على أنه يشترط في العمل بالأدل بالأصول اللفظية والأصول العملية عدم الظن أنه جزما قال فلقائل الآن يقول، أما هل قال هل نقبل كلامه ونقبل كلامه؟ مو واضح من كلام الشيخ ذلك، التفتين لم يتضح يعني جزما من كلام الشيخ أنه يقبل قول هذا القائل، خصوصا أنه في زمان الانفتاح مبني على أشياء أقبلها الشيخ. الشيخ كيف قرر في زمان الانفتاح بأمور لا الشيخ ما يقبل أصلا، دفع الضرر الموهوم مواجهة ما يقبل الشيخ، هي كلام البعض، كلام بعضهم في زمان الانسداد، الشيخ لا يقبل بهذا المسلك، يقول دفع الضرر محتمل واجب بحكم العاق، فقد صور المطلب ولو على نحو أن هناك قائل، وإلا الشيخ الأعظم خصوصا في زمان الانفتاح بنى المطلب على نظريات ولا يقبلها، ولقد إذا ادعي أن العقل لا يحكم به الزاد إذا كذا. فلعله والله العالم أن الشيخ الأعظم ليس في مقام التبني، وبغض النظر الآن تبني متبني، أنتم فكروا في المطلب، هل ما أفاده الشيخ الأعظم يحل المشكلة بلحاظ أيضا مسألة الإسناد أو لا؟ هذا تمام الكلام في ما أفاده الشيخ، ثم ذكر أنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن. قال وقد أطال الكلام في النقد والإبرام في هذا المقام، قصف القوانين صاحب القمة شاء الله جاء ببحث طويل تعرض إلى الآيات وأنه هل يمكن التمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما نعم قبل ما عرفت قد تكون في ثمرة مهمة، بس بعد ما درست درسات كلام الشيخ بعدما عرفت ليس فيه ثمرة مهمة. يأتي إن شاء الله الكلام والتعليق على هذا، وش يعني ليس له ثمرة مهمة، ما هي الإشكالات بنوع من نعرضها بنحو مختصر، يأتي بحثه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.